الحمد لله وكفى سلام على غادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابة الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام نكمل صحيح مسلم. أنا نريد أن ننهي كتاب الحدود والجنايات في صحيح مسلم وأيضا معه الوصايا والقضايا للنساء، لكن نبتدئ الأول بصحيح مسلم حتى يعني نصل إلى نهاية. تفضل شيخ. قتيبة بن سعيد البغلاني هو شيخ أصحاب الكتب الستة، وقلنا هو ثقة ثبت، وما في أحد من أصحاب الكتب الستة أو من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو. ورأى له مسلم مقرونا بأبي كامل فضيل حسين الجحدري، هو ثقة ثبت أيضا من النبلاء. قال علماؤنا روى له البخاري في التاريخ وأيضا مسلم أو داود والنسائي. هنا مسألة أخرى اختلف فيها العلماء على هذا الباب، ألا وهي مسألة إذا أتى امرأة من المحارم، إذا أتى امرأة من محارمه، أتى ابنته، أتى أخته، أتى عمته، أتى أمه، أتى امرأة من المحارم ما به. فإذا أتى امرأة من المحارم العلماء اختلفوا بذلك على قولين. القول الأول قول إما الثلاثة الشافعي وحنيفة وقول أبي حنيفة وأيضا الإمام رواية عن الإمام أحمد، قالوا بأنه كالزنا، قالوا بأنه كالزنا. هذا قول أيضا الإمام مالك، قالوا هو ينزل منزلة الزنا فنحكم عليه بحكم الزاني، إن كان سيبا الرجم إلى الموت، وإن كان بكرا جلد مئة وتغريب وتغريب عام. قالوا لأنه زنا إدخال فرج بفرج، ولا فرق بين محرم بين امرأة أجنبية أو امرأة من المحارم. قلنا كيف لا فرق والفرق موجود؟ قالوا لا، نقول لا فرق لسبب الرئيس، ألا وهو بأن المحرم له ما له من الاحترام وله ما له من المكانة، وهذا فساد في صلة الأرحام، فلذلك تشدد العقوبة عليه. فالحق أن الأئمة الثلاثة قالوا هو زنا ينزل منزلة الزنا، حكم وحكم الزنا. القول الثاني هو قول للحنابلة والمالكية، قالوا بأنه يقتل في كل أحواله، يقتل كان سيبا يقتل، كان بكرا يقتل. قالوا الحديث على والدليل على ذلك أن البراء بن عازب قال قابلت خالي فوجدت معه راية فسألت عن ذلك، قال هي راية من سلم بعثني لأقتل رجلا أتى امرأة أبي أو تزوج امرأة أبي، بيشهد كمال الناس عقد نكاح. الشوكاني حمل هذا الحديث على الاستحلال، الشوكاني حمل هذا الحديث على الاستحلال، وإلا فأنه لو بمجرد إديان المحارم كفر، هذه مسألة عويصة جدا، لأن بعضهم قد أخذ هذه المسألة وقال مجرد إتيان المحرم المرأة المحرم عليه مجرد الإتيان كفر، قال مجرد الإتيان كفر. وهذه مسألة طبعا فيها ما فيها من النظر، وصحيح راجح أنه إما يحمل استحلال للقوانين التي أثبتت ذلك، وإما في بعض التوجيهات الأخرى، وهذا التوجيه هو أسد التوجيهات. عامة استدل بحديث البراء على أن الرجل الذي يأتي محارمه يقتل عموما بالإطلاق، إن كان سيبا أو إن كان بكرا. القول الثالث قول ابن حزم، قالوا نحن نفرق بين امرأة الأب وبين جميع المحارم، لو أتى أمه لا يقتل فحكم حكم الزنا، لو أتى ابنته لا يقتل فحكم حكم الزنا، ولو أتى امرأة أبيه يقتل. فانظر التفريق، قال لأن الحديث ما جاء إلا في إيش؟ إلا في امرأة الأب، والقياس عنده مطروح، لذلك ضعف مذهب، القياس عنده مطروح. وحتى لا يعني طب حكم وأسرار الأدلة المسألة من أجل المحارم، يعني الأقعد والأقياس هو قول الحنابلة في مسألة المحارم، أما أنت تقف عندها عامة هذا القول الثالث. الصحيح في القولين والله تعالى أعلم هو قول الجمهور، وأنه ينزل منزلة الزنا، إن كان بكرا فيجلد مئة وتغريب عام، وإن كان ثيبا فالرجم حتى الموت. أما بالنسبة ما استدل به الأئمة الإمام أحمد في حديث البراء فهو يحمل على الاستحلال، يحمل القتل هنا لأنه قد استحل بذلك، وظهرت القرائن على أنه قد استحل بذلك. أما بالنسبة لابن حزم فكلامه ضعيف جدا، والرد على هؤلاء الأئمة ردا عليه. الفوائد المستنبطة من البابين: جواز الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. مش الدليل من حديث ماعز؟ الدليل واضح جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعرف الزنا؟ أبيك جنون؟ قال: استنكهوه، يعني اشتموا فمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتى بأصحابه قال: استخبروه، استنكهوا هذا الرجل. ثم قال له: أفعلت كذا؟ لعلك قبلت، لعلك أتعرف ما الزنا؟ ثم قال: أفعلت كذا؟ وذكر بنفس اللفظ الصريح. فهنا فيها دلالة على أن الحد لا يمكن أن يحكم فيه أو يسارع في إقامته إلا بعد تشبع الأدلة والقناعة التامة. لذلك تدرأ الحدود بالشبهات. من هذه الفوائد أيضا جواز تلقين القاضي المتهم، جواز تلقين القاضي المقر أو المتهم في حد حتى يخرج من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يلقنه ويقول: لعلك غمزت، لعلك قبلت، ليتراجع الرجل. فهذا استقى منه العلماء جواز تلقين المتهم إذا كان الأمر في حق الله، ضبوط المسألة، يعني يجوز للقاضي أن يلقن المتهم كيف يخرج من التهمة والعقوبة، لعله يسترخي بستر الله جل في علاه ويستتر بستر الله ويدعو الله جل وعلا فيتوب الله عليه. فهنا العلماء قالوا بجواز التلقين بشرط وقيد. ألا سرعة، ألا يكون في حق الأدمي لا مشألة، الأصل فيه المشاح، وأما الحق حق الله فالأصل فيه المسامحة. الفائدة الثالثة: إقامة الحدود ليست إلا لولي الأمر، والافتيات على ولاة الأمور لا يجوز. الافتيات على ولاة الأمور لا يجوز، إقامة الحد على ولي الأمر، وولي الأمر يوكل من شاء بإقامة الحد كما وكل الصحابة في إقامة الحد على ماعز. وقال: واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. الفائدة الرابعة: الرجم حد المحصن إلى الموت، الرجم إلى الموت حد المحصن. الفائدة التي تليها: الاعتراف بالخطيئة ليست مجاهرة بالمعصية، وإن قلنا بأن المجاهرة بالمعصية كبيرة من الكبائر، المجاهرة بالمعصية كبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لكل لأمتي ما إلا إيش؟ ها إلا المجاهرين، صحيح ولا لا؟ يبيت ها كل أمتي معاف إلا المجاهرين، يبيت يستره الله جل وهو يفضح نفسه ويقول: أرأيت يا فلان البارحة فعلت كذا وكذا. هذا كأنه يستخف بالتعدي على حدود الله جل في علاه، كأنه يقع تحت هذا التحذير العظيم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالتحدث بالمعصية بهذه الجرأة والبجاحة كأنه لا يخشى من ربه جل في علاه، كأنه لا يخشى من اليوم الموعود إذا الذي تزل فيه الأقدام، والذي يعني ترتدف فيه القلوب وتهتز الأركان. الغرض المقصود بأن الذي يصرح بمعصيته يقع في الكبير، لكن هنا يصرح في معصيته من أجل إيش؟ من أجل التوبة، من أجل صدق توبة. لما جاء الرجل قال: إني وقعت على امرأة فطهرني حتى أنزل الله جعل أقم صلاة طرفي النهار وزلفة من الليل، هذا تحدث أمام الصحابة. حتى أن أبا بكر في بعض الروايات السنن يقول في نفس الرواية: يقول: أنت سترك الله فاستتر بستر الله، أسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنك، تأتي مرة ثانية وتلح: أنت سترك الله فاستتر بستر الله. حتى عمر قال له: يا فلان اذهب فاستتر بستر الله، فأصر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله فيه هذه الآيات. فالتصريح بالمعصية للتوبة ليست مجاهرة بالمعصية. أيضا من ذلك الرجم بلا حفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر لإيش؟ لماعز بالحفر. أنت تعرفون أن بعض الفقهاء يشترطون أنه يحفر حفيرة وينزل فيها الرجل حتى يعني، والحفيرة هنا من صراحة من مصالح المرسلة. ليش؟ لا حتى يجهز عليه بأسرع ما يمكن، حتى لا ينالوا تعذيب أشد. والمرأة أيضا الحفيرة لها من السنة من أجل الستر، لكن هنا رجم ماعز بلا حفيرة، المهارة تفر، وهذه الدلالة أنه لم يحفر له. من ذلك أيضا التصريح بما يستحي منه للمصلحة الأعظم، المصلحة الأعظم على قول الحد. قال: أفعلت كذا؟ ذكر ألف ونون والكاف وبعدها ذكر أفعلت كذا بالكلمة بالتصريح من أجل أن يضرب بها الحد. فيمكن أن يذكر المرء ما يستحي منه من أجل المصلحة الأعظم. لذلك علمونا قالوا: إذا كان بين الزوج وزوجي فلا حدود بين الزوج وزوجي، لأن العلماء قالوا: القاعدة بين الزوجين ألا حشمة بين الزوجين في الألفة فغير ذلك. هذه بالنسبة لبعض الفوائد. أيضا من هذه الفوائد إثبات النسخ، وهو النسخ على أقسام ثلاثة: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ التلاوة والإيش والحكم. طبعا نسخ التلاوة والحكم ك 10 رضعات مشبعات، يعني تدلى من القرآن كما قالت عائشة. ونسخ التلاوة دون الحكم الشيخ والشيخة زانية اللي احنا فيه الآن، نسخ الحكم مع وجود التلاوة: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج لأزواجهم إلى الحول غير إخراج، وإن كان متاع الحول غير إخراج. مع أن بعض العلماء يقولون هنا لا نسخ، المسألة على التخيير، هي أقل حد لها في العدة في الحداد 4 أشهر وإيش وعشر، وأقصاه الحول. طيب من الفوائد أيضا في هذا الباب إقامة الحدود كفارات، إقامة الحدود كفارات، ففيه الرد الصريح على الخوارج. إقامة الحدود كفارات ففيه الرد الصريح على الخوارج، لأن الخوارج لا يرون أن الحدود كفارات، يرون أن من وقع في الكبيرة فقد كفر. هذا لابد يرجع للإسلام، يرد إلى الإسلام مرة ثانية. الفائدة الرابعة: لا يجوز إقامة الحدود وإن كانت إقامة لشرع الله جل في علاه إذا كان الحد يتعدى، إذا كان الضرر يتعدى للغير. وهذا يؤخذ من إيش؟ من المرأة الغامدية، كانت حاملا فقال لها إيه؟ ارجعي حتى تضعي، ثم قال ارجعي حتى ترضعي. الرجوع إلى أهل العلم واجب، من الوجوب الرجوع إلى أهل العلم، وهذا من وين نأخذه؟ قال: فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابن الجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله جل في علا. رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، وقوم اليهود قوم فيهم بهت وكذب وجحود، وهم قوم قد لعنهم الله جل في علا، عليهم من الله ما يستحقون. لا جعل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود. اليهود قوم فيهم الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلون للسحت، أكلون سمعون الكذب، أكلون للسحت. وأيضا قال الله جل في علا: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي الآية الأخرى: من بعد مواضعه. في الحالتين فهم يحرفون دين الله جل في علا. فكانوا إذا زنى فيهم الشريف فلا يقيم عليه الحد، فأرادوا استبدال الحد بالجلد وإيش والتحميم، تصميد يعني دون بالرماد على الوجه، ويجعلونه يركب على الحمار مقلوبا ويدورون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي بيهوديين زنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تريدون عقوبة الزنا عندكم؟ عشان ترى أن الزنا محرم في كل الشرائع. فقالوا: الجلد والتحميم يا رسول الله، يعني في عقوب الجلد والتحميم. فعبد الله بن سلام قال: هؤلاء قوم بهت يا رسول الله، أمرهم أن يأتوا بالتوراة، كما قال رجعا قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فقرأ التوراة، فلما أتى على الآية آية الرجل وضع يده عليه، مر على السابق واللاحق ولم يأتي على آية الرجل، فقام عبد الله بن سلام فضرب على يده وقال: يا لكع ارفع يديك، أو ارفع يدك. فرفع يده فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وبين أنها للرجل، فأخذهما فرجما أن السلام اليهوديين. فحتى قال بعض الصحابة: رأيت الرجل يحنو على المرأة، يعني يقترب المرأة يحميها من الحجارة، عشق راقي. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجمهما، والعلماء اختلفوا رجمهما باليهودية أم رجمهما بإيش بشرعنا الإسلامي. صحيح الراجح لا يمكن أن يقال أنه رجمهما بكتابهم أبدا. قال الله جل في علاه: فإن جاءوك فاحكم بينهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بإيش؟ ها بالقسط، والقسط يكون إلا في إيه؟ إلا في هذا الكتاب. وأنزلنا عليك هذا الكتاب، وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولذلك قال العلماء: إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بإيش؟ إلا بكتاب الله. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بكتاب الله ورجم اليهوديين. ولذلك العلماء قالوا هذا الحديث نستخلص منه أمرا مهما جدا، هو مسألة الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا. لأننا قلنا الإجماع على أن إقامة الحد لا تكون إلا على المحصن، والمحصن لا يكون محصنا إلا بشروط أربعة، وهذا الشرط الخامس الذي نتكلم عنه المختلف فيه. الشروط الأربعة: الحرية، الحرية شرط أول، فإذا أحصننا فإن أتينا بفحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من إيش؟ من العذاب. يبقى إذن الحرية أول الشروط. الشرط الثاني: العقل، المجنون غير مكلف فلا يقام عليه الحد إن زنى إن سرق، لكن قد يعذر ولي أمري أنه ترك وهكذا، فالصحيح أن نقول أنه لا حد عليه، لقول سلم رفع عن مات خطأ نسيان ومستقره عليه، أو قال سلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى يفيه. ومن ذلك أيضا البلوغ، إذ الاحتلام شرط في الإحسان، في الإحصان الاحتلام شرط في الإحصان. من ذلك أيضا من الشروط الدخول على المرأة بوطئ أو وطئ المرأة بعقد صحيح. وأيضا الوقت، العلماء قالوا الوطئ أيضا فيه شروط وقيود، يكون الوطئ في فرج، وطئ في الفرج في القبل لا في الدبر، ووطئ في طهر لا في حيض عند المالكية خلاف الجمهور. يبقى اشترط العلماء شروطا بعد اتفاقهم على أنه لا يكون محصنا إلا إذا كان الوطئ بعقد صحيح، بعقد صحيح. يبقى إذا كان الوقت الوطأ بعقد فيه شبهة فإنه لا جيبه، فإنه لا ها لا يعد محصنا. يعني لو تزوج بغير ولي يعد محصنا، لو تزوج بغير شهود لا يعد محصنا، لو تزوج بالهبة أو تزوج بالنكاح المؤقت وقد أفتى له بعضهم بأنه يجوز، أو نكاح المتعة أنه يجوز، فهذا نقول له هناك شبهة، لكن المتعة فيها نظر لأن الإجماع على تحريمها. وإن قلنا بأن الإجماع فيه نظر لأن ابن عباس لم يرجع عن ذلك، لكن من بعده من التابعين قد أجمعوا على أن المتعة حرام وليست من دين الإسلام. فإن كان ممن أفتاه بعض العلماء بذلك فأخذ بفتواه فهذه شبهة يدرأ بها الحد. عامة العلماء يقولون وطئ صحيح في قبل لا في دبر لامرأة ليس في حيض عند المالكية. الشرط الأخير في الإحصان هو الذي اختلف فيه العلماء هنا فيه، ألا وهو الإسلام، هل الإسلام شرط في الإحصان أم لا؟ اختلف العلماء في هذا الباب على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة العظيمة على قولين. القول الأول قال الأحناف هي الإسلام شرط، قال الأحناف الإسلام شرط، وأيضا مالك اتفق مع الأحناف الإسلام شرط في صحة الإحصان، الإسلام شرط في صحة الإحصان، واستدلوا على أدلة كثيرة على ذلك، منها قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة وإلى آخر الآيات. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فأضاف عليهم ونسائكم لا 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 يدخل تحتها من نساء الكافرات، فإذا قال من نسائكم، قال هذه دلالة أن الإسلام شرط في الإحصان. من ذلك ما استدلوا به أيضا بقول ابن عمر مرفوعا من أشرك، أو قال من أشرك أو كفر بالله فليس بمحصن، قال من أشرك فليس بمحصن. واستدلوا على ذلك، أو هذا جاء عن ابن عمر قال مرفوعا من أشرك بالله فليس بمحصن، وأيضا عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يتزوج المرأة اليهودية فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعها فإنها لا تحصنك، دعها فإنها لا تحصنك، لا تكون محصنا بها. قالوا هذه أدلة من الأثر تدل على أن الإسلام شرط في الإحصان. واستدلوا أيضا من ناحية النظر، قالوا أما الحد فتطهير والكافر لا يطهر، إنما المشركون نجس. وقالوا أيضا من ذلك ما قاله بعض المالكية، قالوا فإننا نقول الإحصان فضيلة وأهل الكتاب ليست لهم فضيلة، الإحصان فضيلة وأهل الكتاب ليست لهم فضيلة، هذا قول المالكية والأحناف. أما الشافعية والحنابلة قالوا الإسلام ليس شرطا في الإحصان، الإسلام ليس شرطا في الإحصان، فمن زنى من أهل الكتاب هو محرم في الأديان في الشرائع بأسرها، فمن زنى بعدما علم بحرمة الزنا ولو كان من أهل الكتاب لابد أن يقام عليه الحد وهو بذلك يكون محصنا. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، هذا الحديث رجم أن سلم يهوديين زنيا، فالرجم هنا يعتد به أنهما كانوا على الإحصان أو كان على الإحصان. إذن المسألة هنا في هذا الباب. الشافعي والحنابلة قالوا ليس شرط ليس الإسلام شرطا في الإحصان، وهذا الراجح الصحيح. أما عمدة ما استدل به القوم مفهوم المخالفة من الآية واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم، هذا على التغليب. الجواب عنه أن الآية جاءت هنا على التغليب، من نسائكم على التغليب. وأما بالنسبة لحديث ابن عمر فهو حديث مرفوع ضعيف موقوف صحيح. أعلى العلماء حديث ابن عمر من أشرك بالله فليس بمحصن، أعله بالوقف، لأن الرفع الوقف أصح من الرفع. وحديث كعب بن مالك نفس الأمر. إذا لا دليل لهم على ذلك. أما من حيث النظر عندما قالوا بأن الحد إقامة الحد كتطهير وهذا لا يطهر، قلنا نعم والله، لكننا نقيم الحد عليهم حسما للمادة ومنعا لإيش؟ حسما للمادة ومنعا للذريعة، ذريعة الزنا. فلذلك نحن نقول عدم خلط الأنساب وحفظ الأعراض من التخليط، لذلك أقمنا الحد عليه وإن كان لا يطهر كما تقولون، لأن المشرك نجس العقيدة فلا يطهر بحال من الأحوال. والأمر الثاني وهو أن الحدود كفارات أو هي من الفضل، الإحصام من الفضل. فقال علماؤنا وأما اليهودي أو أهل الكتاب ليسوا من أهل الفضل. يبقى هنا تستلم الأدلة لنا ونرى بأن اليهودي أو النصراني انت حكم لنا وزنى، لابد أن نقيم عليه حكم الله جل في علاه، إن كان سيبا بالرجم، وإن كان بكرا فبالجلد 100 جلدة، والنفي إيش أو التغريب عنه. هذا بالنسبة لهذا الباب. الآخر وبهذا نكون قد انتهينا من الأبواب، أكثر الأبواب في هذا الكتاب، كتاب الحدود. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ممتاز. إقامة الحد يدل على ذلك، لما أقام عليه الحد دل ذلك أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. أيضا من الفوائد المستنبطة خداع اليهود، فلا بد من الاحتياط منهم. أمر جلل، يخادعون الله قبل أن يخادعوا المؤمنين، لذلك قالوا الجلد والتحميم وضع يده على آية الرجل. فإذا التي تليها فضل من آمن من اليهود، ذاك وأخذ ضرب على يديه وماذا قال؟ ها؟ نعم، قال فهذا كألوكع، وهذا من أمانة عبد الله بن سلام. في حديث عن سلم حسنه بعض المعاصرين: لو آمن بي 12 رجلا من اليهود لا آمن بي اليهود بأسره. فحسنه بعض المعاصرين: لو 12 رجل من اليهود أسلموا كل اليهود يسلمون. ده لأنهم قوم بهت، يعني في أكثر من ذلك. أنجاهم الله جل وعلا بآية عظيمة: فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزفنا ثم الآخرين. لما خرجوا وانتهى الأمر ونظروا بأم عيونهم إلى فرعون ومن معه يغرقون، ذهبوا فقالوا إيش؟ اجعل لنا إلها كما لهم. هذا شكر النعمة؟ هكذا يكون شكر النعمة؟ هؤلاء هم اليهود يعاندون الله جل وعلا ويخدعون الله جل في علاه. فلذلك نقول الفاضل منهم هو من أسلم بنبيه وأسلم وآمن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا له كما قال صلى الله عليه وسلم له في الأجر مثلان، أو قل قال له إجراء أجران: من آمن بنبيه وآمن بي. والله جعل قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. قال علماؤنا نزلت في عبد الله بن سلام. الفائدة التي تلي هذه الفائدة أن الحكم إذا خرج على الغالب فإنه لا مفهوم له. الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. من وين هذه الفائدة؟ في الحديث، فين؟ نقول الغالب ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. إذن دعوها في الامتحان، لأن الثلاث القادم في امتحان جميع الإخوة إن شاء الله في كل ما سلف. ده سؤال منه، اكتبوها بقى. ده سؤال منه. يبقى لنا الوصايا والقضايا.